وابناهما والفاطمة بخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن قضية الاستنهاض وأهدافها التي رسمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحتمية الانتصار. أعزائنا المستمعين، قبل أن يعزم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويتخذ قراره بالنهوض، كانت روح الاستسلام بين الجماهير مسيطرة إلى درجة باتت معها حركة الاستنهاض وكأنها ضرب من المجهول أو لا جدوى، خصوصا أن التجارب السابقة في هذا الخصوص وأقربها زمنا تجربة الدكتور محمد مصدق الذي جاء في الخمسينيات من القرن الماضي، قد فاقت المرارات وزادت من اليأس والتشاؤم المستقبلي للنهوض، وكادت هذه الحالة تشمل المجتمع الإسلامي في إيران برمته، ولغة المستحيل كانت تجمع خطاب الأمة في الهمس والجهر، والعيون الكثيرة كانت تبحث في العتمة عن قبس ضياء فلا تجده، فجاء الصرخة الخلاص الكبيرة والتحدي الواثق الذي لا رجعة عنه من جانب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، التي بذلها ليخرج من عقول الشعب كلمة اللاممكن ويحل محلها كلمة الممكن، فقالها بكل جوارحه دفعة واحدة مختصرا المشروع الاستنهاضي كله، فاتحا ثغرة في جدار الركون والهزيمة الداخلية، ومختتما بذلك الفصل الأخير من الكابوس الحضاري. أيها الأخوة والأخوات، لقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عملية الاستنهاض من الأصعب لا من الأسهل، وشهر سيفه مرة واحدة، وكان يعرف أن إعلان الهجرة إلى الله والمسيرة الجهادية لا يدخل فيه حسابات الزمان والمكان، خاصة وأن المشروع الذي أعلنه هو فوق مقتضيات الزمان والمكان، ويتطلب جهودا مستمرة جليلة لا تؤتي أكلها بعد فترة قصيرة، فلا يطمعن أحد بالقطاف السريع والوصول إلى الهدف البعيد بالجهد السهل، لكن الإمام كان مؤمنا بأن بعد المسافة عن الهدف ينبغي أن يكون حافزا جديدا للأمة لتستحث الخطى وتسرعها مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات، فلقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى بأن هذه الإرشادات والتعليمات بحاجة إلى وقت غير قصير لتأتي أكلها، وأن ترسيخ دعائم الحكومة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية. سار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في خط الأنبياء والقادة التاريخيين، وشد ركب الأمة وحركة جماهيرها التي تكتسح في طريقها العثرات وتصل في النهاية إلى أهدافها وصولا واثقا ونهائيا. فحركة الأمة هي تجل من تجليات العقيدة التي تعتنقها، وهذه العقيدة لا تتقدم إلا بخطى الواثق الثابت والعازم الحازم تماما، كما هي سيرة الأنبياء والرسل بسبب ما اتسموا به من عزم وثبات وحزم. فكانت العقيدة تتقدم بخطى ثابتة، هكذا اعتبر الإمام الراحل بأن الأمة التي تريد فتعزم تكون قادرة على تحقيق إرادتها، وشرط هذا التحقيق هو الإرادة والعزم والتبليغ بهما والدعوة إليهما. وما دام الهدف إلهيا فسنة التاريخ كفيلة بتثبيت قانون النصر، وهو الذي يرى أنه إذا كان القيام إلهيا وكانت حركة النهضة خالصة لله تعالى فإنها لا محالة منتصرة. نعم عزيزي المستمع، هكذا نلاحظ أن إيمان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأهداف نهضته وثقته بتحقيقها وانتصارها كان إيمانا يقينيا وثقة قاطعة، وكيف لهذه العقيدة ألا تنتصر وفي قلوب وعقول ونفوس حامليها سلاح الإيمان الذي لا يضاهيه سلاح. فهذه العقيدة الإيمانية هي المنتصرة، فلا سلاح في العالم يقابل سلاح الله أكبر. ولطالما ردد إمام الأمة للمبلغين وطلبة العلوم الدينية بأنكم ستصلون إلى أهدافكم يقينا، فكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل النموذج الحضاري للمبلغ المسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وفق اقتضاء التكليف الشرعي للمسلم. ولقد أخرج وأبدى الإمام يقينه بحتمية تحقيق الأهداف التي رمى إليها من دائرة القناعة الشخصية والثقة بالحسابات السياسية الذاتية، ليحوله إلى حالة من التواصل العنصري مع حركة الأمة وإحلالها في قناعتها وتدريبها وتربيتها على تأصيل الإيمان بذاتها وقدراتها على تحقيق الأهداف التي طالما تعودت على الاعتقاد بصعوبة الوصول إليها. وفي هذا نلمح بوضوح معلما بارزا من معالم استراتيجية النصر الإسلامي التي تتصلب فيها إرادة المقاومة والقدرة عليها بفضل الحركة الداخلية للأمة. أعزائي المستمعين، إن إيمانا من هذا القبيل لا يكون إلا فيضا من الإيمان المبدئي بالله سبحانه وتعالى، أو معرفة به وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا له. فقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه متمسكا وداعيا إلى الله كما فعل الأنبياء والأئمة الأطهار من قبل، وإليه يصبو ويسعى وله يجاهد، ولمشروعه في الأرض يدعو وينهض، ومن فيضه ينهل ويبذل، وفي توفيقه ووعده لا يرقى إليه شك أو يحط من عزيمته وهن. وليس هذا الإيمان بالله منفصلا بالطبع عن المشروع الإلهي ذاته الذي آمن الإمام الخميني بأنه مشروع هداية للحياة وما بعد الحياة، إلى درجة أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد ذاب في المشروع الإلهي وامتزج معه وأدى الوفاء للخالق ليقدم نموذج الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ويبقى متوجها بكل ذاته وأفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء التام ولتجليات آياته، ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منقوص ما أعطيت. وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا النعماء والجود. يا ذا المن والدوم. حرم شيبتي على النار.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تؤكد على مفهوم السفه للذين ينحرفون عن رسالة السماء وعن ملة إبراهيم رغم ادعائهم بأنهم الامتداد الطبيعي لإبراهيم عليه السلام، لتقول لليهود والنصارى والمشركين على حد سواء أنكم تعيشون الرغبة عن ملة إبراهيم والانحراف والصد عن هذه الرسالة السماوية بدلا من الرغبة إليها والالتزام بها، وإن الذي ينحرف عن هذه الملة فقد سفه نفسه. والتعبير القرآني تعبير عميق له دلالاته وإيحاءاته وأبعاده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فإن أصل السفه كما قلنا في الحلقة السابقة الخفة في البدن، والشيء الخفيف تقول له العرب سفيه، فأصل السفه هو الخفة في وزن الشيء المادي، ثم استعمل في خفة النفس المتمثلة في الجهل والحمق وتضييع الطاقات والإمكانيات والانشغال بالأمور التافهة والاهتمام بالأشياء الزائلة، على عكس الرشد الذي يعني تحري الخير والصلاح واستثمار الطاقات المادية والمعنوية التي يمتلكها الإنسان. ولهذا فإن السفيه يقابله الرشيد، أما المجنون فيقابله العاقل، ذلك لأن السفيه يختلف عن المجنون كما قلنا، لأن المجنون هو الذي فقد عقله بصورة غير إرادية فأصبح مجنونا فأصبح مريضا، ولهذا يرتفع عنه القلم وترتفع عنه المحاسبة، فإنك لا تستطيع أن تحاسب مجنونا على عمله الأحمق الذي يفعله، وإنما عليك أن تضعه في مستشفى المجانين وأن تداريه بما تستطيع وأن تحذر من تحركاته وعبثه وأذيته. وإذا عمل شيئا فلا يمكن أن تجري عليه العقوبة وأن تعاتبه أو توبخه، لأن المجنون مريض، والمريض عليك أن تذهب به إلى الطبيب لمداواته، هذا هو المجنون. أما السفيه فإنه يختلف عن المجنون، السفيه هو الإنسان الذي يمتلك العقل ولم يصب بمرض الجنون، ولكنه يعيش العبثية في الحياة، يعيش الهدر لطاقاته وجهوده جراء اتباعه لهواه وشهواته، فلا يحسن الاختيار ولا يستطيع أي يحفظ ما يمتلك من إمكانات وطاقات هائلة، ولا يستطيع أن يستثمر تلك الطاقات والإمكانيات، بل هو يجهل قدره ويضيع طاقاته، وهذا هو معنى سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قلنا أن الأصل في مادة السفه هو الخفة المادية، وبعد ذلك تحول المعنى إلى الخفة المعنوية التي بمعنى يعني اتباع الشهوات وبمعنى إهانة النفس وامتهان النفس، وهذه هي طبيعة الكلمات العربية. فإنك تجد أغلبية الكلمات القرآنية يكون أصلها مادي حسي ثم تتحول بالاستعمال إلى المعاني المعنوية، ولهذا فإن على المتدبر في الآيات القرآنية المباركة وحتى يكون في الصورة الواضحة ويكون قادرا على التفسير الصحيح والسليم والفهم العميق لأبعاد الآية القرآنية، فإن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتبعها هي معرفة المفردات في الآية المباركة، وأول ما يبحث عنه هو الأصل المادي الحسي لهذه المفردة في اللغة العربية، فإن معرفة الأصل المادي تجعل المفسر قادرا على استجلاء المعاني والدلالات والأبعاد لهذه المفردة القرآنية، ومن دون معرفة أصل المادة قد يقع الإنسان في الارتباك في التفسير. فمثلا كلمة مراغم في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فإن عليك أولا أن تسعى لإيجاد الأصل اللغوي لهذه الكلمة مراغما، وهو التراب، حيث أن مراغما مأخوذة أصلا من الرغام، والرغام هو التراب الناعم. وعندما تقول لشخص رغم أنفك، يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك ستجعل أنفه في التراب، أي أنك ستفعل هذا الشيء ولن يقف ذلك الشخص في مقابلك. أما كلمة مراغما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، فإنها تعني عملية تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الإنسان المهاجر في وطن المهجر، صعوبات مادية وصعوبات معنوية. هنا الآية المباركة تحث المؤمنين الذين يعيشون تحت ظلم الطاغوت ولن يستطيعوا أن يمارسوا عملية التغيير هناك، فإنهم يخافون فيما إذا فكروا بالهجرة من العقبات والمعاناة التي سيجدونها عندما يهاجرون وعندما يهجرون بيوتهم وأموالهم ووطنهم وعملهم ووظيفتهم وأهلهم وربما حتى زوجاتهم، ويذهبون إلى بلد جديد ووطن جديد. فإن الإنسان غالبا يفكر بالصعوبات والعقبات، والله سبحانه وتعالى يطمئنه، يقول له: إنك صحيح ستجد الصعوبات وستجد العقبات، ولكن هناك المراغم، إن هذه العقبات ستذلل وسيوضع أنفها في التراب، بل وإن الحاكم الطاغية سيرغم وسيوضع أنفه في التراب. وهكذا تعرف أن كلمة مراغم لا تعني السبل كما يذكر بعض المفسرين عندما يفسرون مراغما بسبلا، بل إن الكلمة تعطي دلالات أوسع من ذلك وأكثر واقعية. وهكذا تكون معرفة الأصل اللغوي للكلمة القرآنية تساهم في معرفة دلالاتها وأبعادها، وبالتالي معرفة دلالات وإيحاءات وأبعاد الآية المباركة. من هنا ندعو إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات إلى الاطلاع على المفردات القرآنية والتدبر فيها ومعرفة أصلها اللغوي الحسي المادي، وبالتالي معرفة المعنى والدلالات المعنوية. وأفضل كتاب في المفردات القرآنية يعطي أبعاد المفردة القرآنية وأصل المفردة القرآنية هو كتاب المفردات للعلامة الراغب الأصفهاني. هذا يستطيع الإنسان المؤمن أن يقتني هذا الكتاب ويرجع إلى المفردات القرآنية إذا أراد ذلك. وكتاب المفردات كتاب قيم جدا، وهو العلامة الراغب الأصفهاني من علماء القرن السادس الهجري، وهو أول كتاب معجمي رائع وضع لمفردات القرآن الكريم. ومع الأسف الشديد فإننا عندما ابتعدنا عن اللغة العربية وأسرارها أصبحنا نجهل الكثير من المفردات القرآنية العربية ولا نعرف الدلالات والمعاني لتلك المفردة، وبالتالي نجد أنفسنا لا نفهم الآيات التي نقرأها. إن الخطوة الأولى في التفسير والتدبر هو تدبر المفردة ومعرفة أصلها الحسي المادي، وبالتالي معرفة معناها في السياق، أي معرفة معناها في الآية المباركة. ولنرجع إلى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفه كما قلنا هو الخفة والاضطراب والاختلال، هذا هو الأصل المادي للسفه، فيكون معنى سفه نفسه أي امتهنها واستخف بها وعطل طاقاتها فأضلها. ولهذا تأتي في هذا التعبير الكثير من الدلالات التي حددها المفسرون، فبعضهم قال سفه نفسه أي أهلك نفسه، وبعضهم قال أضل نفسه، وثالث قال جهل قدره، لأن من جهل خالقه جهل نفسه، ورابع قال جهل نفسه بما فيها من الآيات الدالة على خالقها. كل هذه المعاني تلتقي في معنى واحد، وهو تضييع الطاقات المادية والمعنوية التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء كانت هذه الطاقات في جسمه أو في خارج في الحياة، فإن الإنسان مجموعة هائلة من الطاقات والإمكانيات التي أهلته لأن يكون خليفة الله في الأرض بحمله للأمانة الربانية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحييكم بتحية طيبة مستمعينا الكرام، وأقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. عقيلة الوحي تستمعون إليها عند 12:42، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
بأبي التي ومزيت مصائب أمها فأخذت تقابلها بصبري أبيها.
عقيلة الوحي، برنامج يستعرض شخصية بطلة كربلاء الحوراء زينب عليها السلام.
هي زينب، لو كنت تعرف زينبا، شأت الورى أما وبزتهم أبا، أخت الحسين ومن أتمت بعده نهج الجهاد وقارعت نوب السبا، درجت بيثرب عند دار المصطفى، والصون يخفرها فسائل يثربا. سلها عن الحوراء سل عن عزها متقصيا، ولما حوته منقبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا، وهذا اللقاء الجديد مع عقيلة الوحي مع زينب سلام الله عليها. ترعرعت زينب الكبرى تحت قبة الحجب والحنان، وفي ظلال القدس والوحي، فتعاكست فيها المكرمات والفضائل والمزايا، إذ المبدأ فياض وهو الله تبارك وتعالى، والمحل قابل وهو شخص العقيلة بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن هو علي؟ هو سيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ابن عم المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله الطاهرين، وصهره وخليفته، وأخوه ووزيره ووصيه من بعده. وزينب سلام الله عليها بعد هي ابنة فاطمة الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وروحه التي بين جنبيه، ومن يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وكان من شرف مولاتنا الزهراء سلام ربنا يترى عليها أن الله تعالى تولى تزويجها في السماء، فخاطبها أبوها صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، قد زوجتك خير أهلي سيدا في الآخرة ومن الصالحين. ثم دعا لها: اللهم هذه ابنتي وأحب الخلق إلي، اللهم هذا أخي وأحب الخلق إلي، اللهم اجعله لك وليا وبك حفيا، وبارك له في أهله، جمع الله شملكما وجعل نسلكما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة. وكان ثمر هذا الزواج المبارك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وزينب الكبرى وأم كلثوم، فولدت الحسن عليه السلام في السنة الثالثة من الهجرة النبوية المباركة، ثم ولدت سيد الشهداء الحسين عليه السلام بعد 6 أشهر، ثم ولدت مولاتنا زينب الكبرى، بعدها أم كلثوم واسمها رقية، وقيل زينب الصغرى. فهذه أسرة زينب عليها السلام من أمها الزهراء البتول عليها السلام. أما إخوتها من جهة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، فالعباس وإخوته عبد الله وجعفر وعثمان من فاطمة أم البنين، ومحمد الأوسط من إمامة، وعمر ورقية الصغرى من أم حبيب بنت ربيعة، ويحيى وعون، وأم يحيى من أسماء بنت عميس، ومحمد الأصغر، وأمه ليلى بنت مسعود، ومحمد بن الحنفية وغيرهم. ولبعضهم آثار وأخبار ذكرتها كتب السير وفصلت في مناقبهم وفضائلهم. وقد طوت زينب سلام الله عليها حياتها في ظلال بيت الوحي، إذ فتحت عينيها في وجه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جدها لأمها، كما أن أبا طالب سيد البطحاء وزعيم مكة جدها لأبيها، فهي إذن من أسرة تجمعت فيها صفات الإنسانية الرفيعة وخصال الأخلاق الحميدة، فغرفت من بحر العلم والمعرفة، ونهلت من معين المآثر والمكارم، وشبت على أشرف السجايا والشمائل، فكانت مثل النساء الأعلى بعد أمها وسيدتهن في زمانها، إذ هي ثانيتها ووريثتها. لذا نقف إجلالا لها فنقول في زيارتها: السلام عليك يا مهجة قلب البتول، وقرة عين الرسول، يا حبيبة خير خلق الله، وربيبة وحي الله، وشقيقة الصبطين الحسن والحسين، وعمة الأئمة الميامين من آل طه وياسين. سلام على من جدها محمد المصطفى، وأبوها علي المرتضى، وأمها فاطمة الزهراء سيدة النساء. السلام على المولودة في معقل العصمة والتقى، ومهبط الوحي والهدى، والموروثة عظيم الفضل والندى. سلام على من هجعت بجدها وأبيها وأمها وبنيها والخيرة من أهلها وذويها. تفتح قلب زينب صلوات الله عليها كتفتح الزهرة عند هبوب نسيم السحر، وترعرعت في بيت تنبثق منه أشعة العلم والحق، فتجلببت جلابيب الجلال والعظمة، وحازت مراقي الشرف والإيمان، وتكاملت في روضة تسح عليها سماء النبوة بفيوض ربانية، وتعطرها بأشذائها القدسية. فربت وهي تتقلب في دار الرسالة، تحمل همومها وتعيش آلامها، وتسمع النداء الإلهي وهو يخترق الأسماع والقلوب، يدعوها لأن تنتصر للإسلام كلما رفع لواءه أمين من الأمناء ووصي من الأوصياء. فكانت إلى جنب أبيها في محنه التي لم تنقطع حتى استشهد بعد وفاة جدها المصطفى وأمها الصديقة الكبرى، ثم كانت إلى جنب إمام الحق في زمانها الحسن المجتبى، حتى إذا استشهد نهضت مع أخيها الحسين سيد شباب أهل الجنة، لا تفارقه ولا تسلمه، فتشاطرت هي والحسين بنهضة، حكم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمعترك النصول وهذه في حيث معترك المكاره في السبا.
هب ريح الموت كي ينهي المعاسي، واقفا أهوى خجولا عند راسي، هب ريح الموت كي ينهي المعاسي، واقفا أهوى خجولا عند راسي، أين عباس حسين أين ناسي أين عباس حسين أين ناسي
بعد مرة
أين عباس
فدوة فدوة صوتك
أين ناسي شيدوا حسنا بقلبي كالرواسي شيدوا حزنا بقلب كالرواسي مات الكلام أين
هلا هلا هلا
مات الكلام أين دمع وآه يوم عجيب دمع وآه يوم
زاد النحيب
زاد النحيب أين الحبيب زاد النحيب أين الحبيب وكافدا موت الغريب وكافدا موت الغريب
أنا حورهم أماتون انتظارا نحوراهم أماتون انتظارا فقدهم أبكيه ليلا
ونهارا
ما شاء الله
فقدهم أبكيه ليلا ونهارا ملك الموت أتى يبدي اعتذارا ملك الموت أتى يبدي اعتذارا يطلب الروح إلى الله اختيارا يطلب الروح إلى الله اختيارا قلت أريد ألقى الشهيد قلت أريد جرحي عسى فيه يطيب جرحي عسى فيه
زاد النحيب
زاد النحيب أين الحبيب زاد النحيب أين الحبيب وكافدا موت المريض وكافدا موت المريض
أنبياء الله جاءوا عند بابي أنبياء الله جاءوا عند بابي ذاك نوح نوحه يحكي مصابي ذاك نوح نوحه يحكي مصابي خلفه عيسى دنا يبكي اغترابي خلفه عيسى دنا يبكي اغترابي ما أرى فيهم من الصف شبابي ما أرى فيهم من الصف شبابي أين الكفيل حان الرحيل
أين أين الكفيل على الرحيل
قلبي رجاء أين السليم قلبي رجاء أين السليم زاد النحيب
زاد
دق ناقوس مماتي ورحيلي دق ناقوس مماتي ورحيلي من يواريني الثرى غير كفيلي من يواريني الثرى
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.